بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول صاحبه: عندنا أخت فاضلة في الجالية، توفي زوجها منذ سنة وترك 6 أولاد، فجمعت لها الجالية مبلغا كبيرا من المال. بعد مرور الحول، هل تدفع زكاة المال كأي مال؟ من ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، أيا كان مصدر هذا المال، كان هبة، كان إرثا، كان صدقة في الأصل ثم فاضت عن حاجته. كل من ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر، 2.5%، ومقدار النصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، ولعلها بلغتنا المعاصرة بالدولارات 4000 دولار أو أقل قليلا. مسألة مهمة هنا في كم يعطى الفقير من الزكاة. ليس هناك نص شرعي محدد يحدد القدر الذي لا يجوز أن يزاد عليه ولا أن ينقص منه فيما يبذل للفقراء من أموال الزكوات. ومن أهل العلم من حدد ذلك بكفاية الفقير لمدة سنة. أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: لأن فيما وراء ذلك خطر وفيما دونه تضييق، فجعل الحد المعقول المعتدل الذي يبذل للفقير كفاية سنة. من الفقهاء من قال: يعطى الفقير مدة التعمير الغالب، يعطى كفايته، يعطى ما ينقله من حال المسكنة والفقر إلى حال اليسار والغنى، فيعطى أدوات المهنة، المحترف يعطى أدوات المهنة. وينبغي أن يؤهل الفقراء والمساكين حتى لا يظل الفقراء مستهلكين لأموال الزكوات فقط. فكرة الزكاة: إذا أعطيتم فأغنوا، إغناء ليس إغناء عارضا عابرا، بل يرجى توطين هذا الإغناء من خلال إبداعات عقول الإقتصاديين الإسلاميين الذين يحرصون على الانتقال بالمجتمع من حالة الضيق ومن حالة قلة ذات اليد إلى حالة اليسار والغنى إن شاء الله. ومن الموضوعات التي اقترحت أمام المجامع الفقهية: إذا وجدت فضول من أموال الزكوات، بقايا لم توزع إلى الفقراء والمساكين، هل يجوز استثمارها في مشاريع ذات ريع يكون ريعها موقوفا على الفقراء والمساكين؟ المجامع الفقهية أجازت هذا، لكن اشترطت بعد توفير وتلبيه الحاجات الفورية للمستحقين واتخاذ الضمانات الكافية المعقولة لتحقيق الأرباح والبعد عن الخسائر. يعني لا بأس إذا عندنا فضلة من مال، بقية من مال من أموال الزكوات، أن تستثمر في مشاريع لصالح الفقراء والمساكين لتوفر مصدر دائما ومتجددا له. هذا على مستوى بيت المال، على مستوى الجهة المشرفة على الزكوات. أيضا يجوز أن احنا نملك الفقير المعين مشروعا صغيرا يتملكه ويقوم عليه وينفق من ريعه ودخله في المستقبل إن شاء الله. يعني قد نشتري للفقير سيارة يشتغل عليها أوبر، يشتغل عليها تاكسي. هذا فكرة لتوظيف أموال الزكوات لتحقيق مقصودها الشرعي الذي لخصه عمر في كلمة: إذا أعطيتم فأغنوا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الأدوية التي تصنع على شكل كبسولات من مادة الجيلاتين، وغالبا من الخنزير، هل يجوز تناولها؟ طبعا عندنا قضيتان. كلمة غالبا نحن لم نتحقق بعد أنها من الخنزير. رقم 2، إن في احتمال أن تكون قد استحالت من مادتها الأصلية وأصبحت مادة جديدة. الاستحالة انقلاب العين، تغير الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة حيث تصبح مادة أخرى. فإن أصبحت مادة أخرى فقدت صفات وأحكام وخصائص المادة القديمة التي ارتبط التحريم باسمها. يعني على كل حال لسنا متحققين من وجود الاستحالة، لا تزال هذه القضية موضع أخذ ورد بين أهل التخصص. فتبقى أن هذا المسؤول عنه يبقى أنه من المشتبهات، ما لم تحمل عليه ضرورة طبية أو حاجة ظاهرة راجحة ماسة بحيث لا يعوضه غيره من الأدوية الأخرى. يعني الأصل التورع إذا وجدت بدائل، الأصل الاحتياط ما دام لم يتعين سبيلا وحيدا. لكن إن تعين فأرجو ألا نضيق، لأننا لم نجزم بالتحريم بعد، لا نعلم إن كانت هذه المادة من الخنزير أصلا أم لا، وإن كانت من الخنزير هل استحالت وانقلبت إلى مادة أخرى أم لا. لا تزال البحوث تجري في هذا المقام لتدقيق هذا. لكن إن توافر لديك بديل آخر فلا تبغي به بدلا، عض عليه بالنواجذ. وإن لم يتوفر وكنت أمام ضرورة أو حاجة طبية راجحة ظاهرة فأرجو ألا حرج إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل. أحد إخواننا يقول إذا وكل شخص آخر لإخراج زكاة الفطر عنه ثم أرسل له المال بعد العيد، هل هذا الفعل يجزئ أم يرسل للوكيل قبل العيد؟ لابد أن تعلم أيها الموفق يا رعاك الله أن صدقة الفطر ينبغي أن تخرجها قبل صلاة العيد، لما ورد في حديث أبي داود وابن ماجه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا نزاع ولا تسقط، بل قد تبقى دينا في ذمتك إلى الأبد. وإن أدركتك المنية فهي دين على التركة تخرج منها قبل قسمتها بين الورثة. فتأخيرها عن يوم العيد لا يجوز. فيختلف الجواب باختلاف حال هذا الوكيل وصلتك به. إن كنت تثق أنك ما دمت قد وكلته سوف يبادر لإخراجها على الفور من ماله نيابة عنك ويطالبك بقيمتها أو بمقدارها بعد ذلك فلا حرج، بينكما من الألفة والعشرة وسابق المودة وسابق الصلة، يا فلان أخرج عني صدقات، حاضر لبيك وأخرجها، ثم ما تلتقى بك أو التقيت به أعطيته النقود لا حرج. أما إذا كان هذا الرجل لا يدفع الصدقة إلا إذا قدم له المال مقدما فأنت أمام مشكلة حقيقية، لابد أن تبذل له المال في الميقات أو في الوقت الذي يمكنه من إخراجها قبل الصلاة. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟ لقد أجبنا عن هذا السؤال مرارا من قبل، ذكرنا للأحباب المشاهدين أن الأصل في زكاة الفطر أن نخرجها طعاما. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين. إذا كانت مصلحة الفقير أو حاجته مع البديل النقدي مع البديل المالي فأرجو ألا حرج. هذا مذهب الحناف والبخاري وعمر بن عبد العزيز وبعض أهل العلم. فإذا وجدت الحاجة إلى ذلك أو ترجحت فيه المصلحة فلا حرج. وقلنا مرارا لو عملنا كوبونات زكاة يشتري بها الفقير الطعام الذي يريد في الوقت الذي يريد على النحو الذي يريد، نكون قد حققنا المقصود الشرعي من المحافظة على مصلحة الفقير من ناحية، وعلى كون صدقة الفطر طعاما من ناحية أخرى. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. عندي سؤال هنا، يقول صاحبه: الفتوى في استخدام مرهم ريبرايل ولا وهوتيفر للتورمات لأنه يحتوي على الكحول، فهل تجوز الصلاة بعد دهان المرهم؟ عايزوا أن المرهم كحول، ويريد أن يقول أن الكحول قد يكون نجسا وينبغي أن تزال النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه، فإذا دهن يقدر يصلي كده ولا لا؟ الجواب عن هذا أيها الموفق: لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في دورته 22 في دولة الكويت، مادة الكحول غير نجسة شرعا، هي القضية خلافية، لكن اختار المجمع في قراره أنها غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفا أم مخففا من ماء، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد الجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها، ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع بها. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. جزا الله خيرا يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر في ظل الظروف الراهنة. لقد ذكرنا أن زكاة الفطر الأصل أن تنفق حيث يوجد المزكون، ولا حرج في نقلها عند الحاجة لبلد مأزوم، لذوي قربة، لذوي رحم، إن كانوا من أهل الزكاة أرجو أن لا حرج إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. تعدد الجمعة في المسجد الواحد بسبب كورونا، هل يؤذن لكل جماعة وهل للجماعة الأولى أفضلية؟ طبعا لابد من الأذان بين يدي الخطيب، هذا مقطوع به، لأن الهيئة الشرعية لخطبة الجمعة أن يصعد الخطيب المنبر السلام عليكم يجلس يؤذن بين يديه، فلا بد من الأذان بين يدي الخطيب في كل صلاة الجمعة. ولا شك أن الصلاة الأولى أفضل، بل قد ورد أن الجمعة لمن سبق، فالصلاة الأولى لمن قوي على إدراكها بغير مفسدة راجحة مقابلة، فهذا هو الأولى والأفضل بإذن الله تعالى. حكم الاختلاط في العمل الخيري. لمجمع فقهاء الشريعة قرار حول الاختلاط. الاختلاط تعبير مجمل، منه ما يحل ومنه ما يحرم، ويحتاج إلى تفصيل. أحيانا يجتمع الجنسان في فضاءات مفتوحة، مثلا يختلطون أثناء السعي بين الصفا والمروة حول الطواف بالكعبة في فضاءات مفتوحة مع التصون والتعفف مع الحاجة الداعية إلى ذلك، فلا حرج. افتعال الاختلاط وفرضه فرضا لكي نقول للناس نحن مستنيرون جدا وحداثيون جدا، هذا أمر ينبغي أن يتنزع عنه الفضلاء والعقلاء من الناس. ما دعت إليه الحاجات أو الضرورات أو المصالح الراجحة، نحافظ على التصون، نحافظ على الحجاب، نحافظ على غض البشر، على غض البصر، ما دمنا نحن أصحاب القرار. أما إذا كنت أنت تعمل في مستشفى، الاختلاط أصلا موجود، شئت أم سخط، هذا ليس نظامك وليس كيانك وليس قرارك، فخلاص أنت تتعامل مع الواقع كما هو بمنطق تقليل المفاسد ما استطعت وتوسيع رقعة الخير ما استطعت. أما كنا نحن أصحاب القرار، هذه مؤسساتنا، نحن الذين ننشئها، لا نفرض الاختلاط فيها نتعمده تعمدا، لما حيث دعت إليه حاجة أو مصلحة راجحة نراعي القواعد الشرعية، التصون والتعفف وغض البصر ونحو ذلك مما يوفر أجواء الطهر في مثل هذه اللقاءات التي دعت إليها الضرورات أو الحاجات الظاهرة أو المصالح الراجحة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سؤال مرة أخرى حول زكاة الفطر، هل يكون بالقيمة المقدرة في بلد الإقامة أم في البلد الأم؟ إذا كنت ستخرج طعام وكل من يخرج عنك طعاما في البلد الذي ستخرج فيه الزكاة، أنت قل له يا فلان أخرج لي 3 صاع من الطعام، 10 صاع، 20 صاع، سيشتري الصاع بالقيمة المحلية طبعا. أما إذا كنت تريد أن تستعيد عنها نقدا فالأولى أيها الموفق النقد في البلد الذي أنت تقيم فيه، لأن هذا أوسط ما تطعم منه أهلك. أنت ما تطعمش أهلك بدولار، هنا بتطعم أهلك ب10 دولار، فكما تفعل مع نفسك افعل مع الفقراء والمساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. ولا تتذاكى وتتشاطر وأنت تعمل عمل لله سبحانه وتعالى، ولا توكي فيوكي ربك عليك. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم آمين. طيب سؤال جميل، أعمل في شركة مقاولات، اتفقت مع صاحب الشركة أن أشتري كمية حديد للمشروع بسعر اليوم مناصفة، تمام، هو النصف وأنا النصف، على انتبه على أن أبيع له الكمية التي اشتريتها آجلا بثمن أغلى. دخلنا مشاركة في صفقة، اشترينا الحديد مناصفة، وأنا بشتري بقول له اسمع أنا كميتي دي أشترط عليك من الآن أن أبيعها لك بثمن مؤجل قيمته كذا. هذه الحقيقة تحميل الشريك الضمان ليس من قواعد الشركة، هذا الحقيقة هو قرض بزيادة توارى خلف إطار المشاركة والمنصفة والحديد نصفين. ما ذكرته أيها الموفق لا يحل لما يتضمنه من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع. لما نبيع في المستقبل تأخذ نصف القيمة التي يباع بها هذا الحديد، مش ترتبه من الآن ثمن في ذمة شريكك، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع، وإلا آل الأمر إلى قرض بزيادة لانتفاء المخاطرة. في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 15 في مسقط، من بين ضوابط المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، قالوا عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة. لماذا؟ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع. بارك الله فيك. إرسال البنات للدراسة في ولاية أخرى بمفردها بدون محرم، إذا وجدت رفقة مأمونة، البديل من المحرم الرفقة المأمونة، أما لا محرم ولا رفقة مأمونة لا يحل. إذا انتفى المحرم وانتفت الرفقة المأمونة عندنا مشكلة، أما إذا وجدت الرفقة المأمونة التي تأمن معها على سفر بناتك معها فأرجو أن يكون الأمر في ذلك ساعة. لكن أنا أرجو أن تفكر مليا، يعني مش قضية مشروعية السفر أو لا، المشروع برمته، أن ترسى بناتك لكي يعيشوا منعزلين ومغتربين ومنفردين بلا رعاية أسرية ولا إطلالة عائلية، أمر يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا. اعرف لرجلك قبل الخطو موضعها. العاقل من عرف زمانه، الكيس من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. بارك الله فيك. سؤال مؤلم، سؤال مؤلم. تقول صاحبته: صاحبتي عندها مشكلة مع زوجها كبيرة وتحتاج إلى مشورة عاجلة. اسمعوا جيدا. زوجها توقف عن الصلاة والصوم والعبادة منذ فترة كثيرة، من 2 إلى 3 سنوات، ويأبى أن يتكلم في موضوع الدين تماما، ويتشاجر مع زوجته من أجل ألا يصوم بناته، ويعمل مشاكل كبيرة خاصة في رمضان بسبب هذا الأمر، مع أن الأمر كان طبيعيا من قبل، الصلاة والصوم. ليش؟ نعم، بسبب القراءة وبرامج كثيرة عن الإلحاد. يعني قرأ في السوشيال ميديا عن الإلحاد وعكف كثيرا على هذه المقالات والمقاطع، تأثر بها، زلزلت الإيمان في قلبه، جعلت يترك الصلاة والصيام. ليس تكاسلا، إنها تقول اقتنع تماما بوجهة نظرهم، وأنه لا يؤمن بالإسلام ولا بأية ديانة. بالإضافة إلى هذا، هو هاجر لغرفة النوم ومصر على النوم وحده، ولا يحترمها نهائي لأنها تصوم وتصلي، وعمل لها مشاكل ورافض تدخل أي شخص في الموضوع. صاحبة النازلة تسأل وتقول تكمل معاه، مع العلم أن وضعها المادي لوحدها مش كفاية هنا في أمريكا على مصاريفها. تصبر، يمكن ربنا يهديه وتدعيله، مع أنها مش شايفة أمل. لو وقف الأمر عند ترك الصوم والصلاة تكاسلا لكان فيها نظر. هو تركها تدينا، تدين بديانة الإلحاد، يعني ديانة إلا دين، يعني هجره للصوم والصلاة من مشكاة الإلحاد خرج، وهو يخاصم المصلين والصائمين، ويريد أن يفتن بناته كما تقول، وأن يحملهن على ترك الصلاة والصيام، بل يعلن أنه ليس مقتنع بالإسلام، ليس مقتنعا بالإسلام ولا بأي ديانة أخرى. هذه حالة ردة ظاهرة عن الدين، فلا يصلح إن صحت هذه المقدمات ولم تكن الزوجة مبالغة في عرضها، لأن بينها وبين زوجها خصومة. إن صح ما تقول، نحن أمام حالة ردة عن الدين. المرتد أحكامه أن الزواج يكون موقوفا في مدة العدة، إن رجع إلى الإسلام فهما على زواجهما، إن انقضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام يبقى أصبحت في حل من أمرها، القرار قرارها، بعد أن تعتزله في الفراش تماما وترتدي الحجاب أمامه ولا تخلو به. تريد أن تنتظر وتدعي له، الله يحييها، الباب مفتوح. إذا أرادت أن تسعى لفسخ الزواج رسميا حتى تتمكن من أن ترى حالها وأن تدبر شؤونها، فالقرار قرارها. المهم إن هي يعني بمجرد ما انقضت العدة، الزواج لم يعد لازما، أصبح جائزا. يمكن أن تستديم صبرها على أساس إذا هداه الله إلى الإسلام وراجعه في المستقبل تستأنف حياتها معه بعقد جديد، أو بالعقد اللي فات خلاف بين أهل العلم. ولكن من حقها قطعا ويقينا أن تسعى لحل العقدة المدنية للزواج، تروح للمحكمة تصدر وثيقة تطليق مدني وتثبت هذه الحالة أمام مسجد من المساجد ليعطيها وثيقة تطليق شرعية أو وثيقة فسخ. الحقيقة هذا ليس طلاقا بلغة الشرع، هذا فسخ إذا طرأ على عقد الزواج ما يوجب انفساخه، كما لو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فهذا يؤدي إلى فسخ عقدة النكاح. تسعى إلى إثبات هذه الحالة وتوثيقها من خلال مركز إسلامي، والمركز الإسلامي لن يبذل لها هذا إلا بعد استصدار وثيقة التطليق المدني. وأسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرها، وأن يرزقها الصبر على بلواها، وأن يعوضها خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. هل يجوز إعطاء فوائد البنوك الربوية للقريب الذي عليه ديون؟ الفوائد قلنا مرارا لا يطيب أكلها ولا يلزم تركها، ليس لك أن تتمولها لأنها مال خبيث، وليس لك أن تتركها للمصارف تستعين بها على مزيد من العقود الربوية أو تعطيها لمؤسسات تحارب الله ورسوله. قاعدة في المال الحرام لا يطيب أكله ولا يلزم رده، إنما تأخذها وتوجهها إلى أي مصرف عام، ومن المصارف العامة أن تقضي بها ديون قريب لك، لا حرج أن تبذلها، ولا يأثم قريبك بأخذها ولا يكون متعاملا بالربا، لأن المال الذي حرم لكسبه تبعته مسؤوليته على الذمة الأولى ولا تتعدى إلى الذمة الثانية. وأنت تخلصت منه تخلصا من مال حرام، يرجى أن تثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام إن شاء الله. اللهم آمين. عندنا سؤال، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يقول سائله وهو أخ كريم وحريص على دينه، وقد انتظر جواب هذا السؤال طويلا، وأسأل الله أن يرزقه على صبره ثواب الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. ماذا يقول صاحبنا؟ نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، أعمل وأمتلك أسهما في شركة خدمات مالية، هذه الشركة حتى الآن لا تنتهج النهج الإسلامي في التمويل والاستثمار بشكل كامل، لكن في بعض المنتجات فقط، ولا تراعي الضوابط الشرعية، ولا تستعين بمستشار شرعي أو هيئة شرعية، من باب تحري الحلال، هل أستمر في الاستثمار والعمل مع الشركة وأحاول تدريجيا تحويلها إلى شركة متفقة مع الشريعة؟ الجواب، أولا أقول له جزاك الله خيرا على حرصك على تحري الحلال والحرام في كسبك، فإن هذا من آكد ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم بعد توحيد الله عز وجل والقيام بأركان الدين. في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها المعاملات المحرمة، وكاد الربا أن يسري في أوصال الأنشطة الاقتصادية المعاصرة جميعا، يسري فيها مسر الماء في الأغصان، والمعصوم من عصمه الله جل جلاله، ولقد جاء في حديث أبي هريرة ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره، ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه غباره، رواه النسائي وأبو داود. الإمام السندي رحمه الله يقول قلت هو زماننا هذا، الكلام ده منذ مئات السنين، قلت هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الكلام يقوله الإمام السندي منذ قرون في زمانه، فما بالك بزماننا الذي سيطر فيه الربا على معاقد الاقتصاديات المعاصرة. الجواب عن سؤالك هذا يا رعاك الله أن الأمر يتوقف على مدى غلبة الظن في نجاح هذه المحاولة، فإن غلب على ظنك في حدود استقرائك للأسباب وللمعطيات، أن يلين الشركاء بيدك عندما تشرع في هذا وأن يعينوك عليه، فلا شيء أحب إلى الله من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي إلى توطين الصلاح والمشروعات الحلال في الأرض على مستوى الأفراد والمؤسسات. لكن إن بدأت أمرك هذا بتفاؤل وبغلبة ظن بالخير، ثم لم تأتي الرياح بما يشتهي السفن، تعسرت الأمور ولم تجد على الخير أعوانا، فلا بد لك من الانسحاب معذرة إلى ربك، ولعلهم يتقون. فإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. في هذه الفترة التجريبية الانتقالية ينبغي أن تطهر مالك، أن تخرج منه القدر الذي يقابل النسبة الحرام من هذا العمل. نحن الآن حتى بناء على المقدمة التي قدمت، لست أمام حلال محض، أمام جزء حلال وجزء محرم. الأصل أن دخولك فيه غير مشروع. في فرق بين أن الشخص بيشتري سهم في شركة مختلطة، الأمر فيها أوسع، إنما أن يكون شريكا مؤسسا وصاحب قرار، الذين سوغوا الإسهام في شركات مختلطة لم يجيزوا هذا للمؤسسين صناع القرار، لأن هذا صانع قرار، القرار قراره، فينبغي أن يقف إلى جوار الحق وأن يدعمه. نعم، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. لكن نحن هنا أمام مشروع أسلم لمؤسسة، إذا غلب على ظنك ورجوت الخير، يعني فيرجى أن يكون هذا على طريق التطهير وعلى طريق الاستصلاح التدريجي للأمور، أرجو أن يكون مع النية الصالحة بابا من أبواب الخير والجهاد والعمل المبرور المبارك بإذن الله. مع هذه النية، على أن تحافظ على هذه النية ابتداء ودواما، لأن من الناس من يبتدئ بنية صالحة ونية دي تقع منه في الطريق، تسقط منه أثناء السير ويبعينه على الدخل وعلى الكذب وعلى الربح وطلع ونزل. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: الغالب على مثل هذا فساد النيات. إن حافظت على النية ابتداء ودواما وضعتها نصب عينيك دائما، كانت هي المعيار والميزان الذي تقوم به مواقفك، تكمل ولا ترجع، أنا أرجو أن يكون لك في ذلك يعني نصيب من الأجر إن شاء الله. إذا تعسرت الدنيا وجاءت على خلاف ما تشتهي، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويبقى في وجهه شبه ممن قال الله تعالى فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا بدأوا يخوضوا في المحرمات بغير حريجة من دين ولا خلق، ولم يستمعوا إلى ناصح، ولم يصغوا إلى نذير، ولم يتعاونوا مع دعاة الخير ومع من يريدون القسط والعدل وإقامة الدين في الأرض، نعم، فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بقيت أسئلتك إن شاء الله نجيب عنها تباعا، لكن لعل هذا مدخل أرجو أن يقدم أرضية مناسبة لفهم بقية أسئلة، والحقيقة الأسئلة الباقية مبنية على جواب عن هذا السؤال، سنتابع لاحقا بإذن الله. أنا سؤال نختم به: كثير من الإخوة يبثون على الهواء محاضرات دعوية حبا في الخير، لكن قد يكون بعضهم غير مؤهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. الآية التي أتقنتها والحديث الذي أتقنته وعرفت تحقيقه وضية صحتي لا بأس عليك بتبليغه. لكن يا حبيبنا إنما العلم بالتعلم. إذا أحدث الله لك علما ليكن همك الرعاية قبل الرواية، الرعاية قبل الرواية، يعني أن تنتفع أنت بما تعلمت، وأن تجلس إلى أهل العلم وحملة الشريعة تتلقى عنهم وتتعلم منهم. اليوم الجامعات المفتوحة متاحة على مدار الساعة، تستطيع من بيتك ومن غرفة نومك أن تلتحق بجامعة إسلامية وأن تتلقى تعليما إسلاميا منتهى السلاسة واليسر والسهولة والحمد لله. فأرجو أن توظف وأن تستثمر هذه الوسائل المتاحة التي قلت عنها مرارا إني أرى فيها صورة من صور تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الحمد لله يسر الله أسباب التواصل بين الناس. اليوم قبل صلاة المغرب جاءتني رسالة من الصومال، أحد إخواننا يعني ممتن وشاكر أن هذه المحاضرات عندما بثت على هذا النحو تفع الناس بها في الصومال ويجمعون حولها الناس. الحمد لله، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. يعني مهما كاد الكائدون ومهما دبر المبطلون فإن الله جل وعلا ناصر دينه ومبلغ رسالات نبيه وموصل قوله لعباده على النحو الذي يعني يشاءه جل جلاله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والله ما طاف بخيالي أن أناسا من الصومال ينتفعون بكلمة نقولها في هذا المكان ويجمعون حولها الناس ويرسلون ممتنين. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم زدهم توفيقا وهدى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، ولا تجعل لغيرك فيه حظا ولا نصيبا يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.